بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المرضى: باب دعاء العائد للمريض. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها: اللهم اشف سعدا. قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال عليه الصلاة والسلام: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وقال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى إذا أتى المريض، وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده، وقال إذا أتى مريضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الترجمة في دعاء المريض العائد المريض، في مشروعية دعاء العائد المريض بالشفاء. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو سبه إليه دعا له وقال: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. في بعضها اللهم رب الناس، في بعضها اللهم رب الناس واذهب الباس، أذهب الباس. هنا قال: أذهب الباس رب الناس، المعنى واحد، أذهب الباس رب الناس، يعني ربنا على تقدير يا رب الناس، أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، شفاء لا يغادر، شفاء لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، لا يغادر أي لا يترك. في رواية أبو الضحى إذا أتى المريض، وفي رواية إذا أتى مريضا، وفي رواية الأولى إذا أتى مريضا أو أتي به إليه دعا بهذا الدعاء. في مشروعية الدعاء المريض بالشفاء، وهذا دعاء النبوي: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. قول الشفاء لا يغادر سقما ذكر الحافظ أن التقييد بذلك فيه فائدة، تقييد قول الشفاء لا يغادر سقما، لم يقل اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، سكت، قال الشفاء لا يغادر سقما. فائدة التقييد أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر يتولد منه، فلهذا كان يدعو له بالشفاء، فكان يدعو له بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء. الشفاء المطلق هو الذي لا يكون معه سقم، أما مطلق الشفاء فهو يشفى من هذا المرض لكن قد يصاب بمرض آخر. فرق بين مطلق الشفاء والشفاء المطلق: الشفاء المطلق هو الذي لا يغادر سقما، هذا الشفاء المطلق، يعني شفاء ليس معه أي سقم أي مرض، أما مطلق الشفاء يدعو له بالشفاء من هذا المرض، ولذا قال شفاء لا يغادر سقما، قد يحصل الشفاء من هذا المرض فيخلف مرضا آخر يتولد منه، فلهذا جعله بالشفاء المطلق، شفاء لا يغادر سقما، والسقم هو المرض، يعني لا يترك مرضا، يعني يشفى من هذا المرض ولا يترك مرضا آخر يخلفه. استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع أن المرض كفارة، كفارة للذنوب ويؤجر عليه، فكيف يدعى له بالشفاء مع أن المرض فيه كفارة، المرض كفارة وفيه ثواب، فكيف يدعى له بالشفاء منه وهو تكفر ذنوبه بهذا المرض ويثاب؟ أجيب بأن الدعاء عبادة ولا ينافي الثواب والكفارة، لأن الثواب والكفارة يحصلان بأول المرض وبالصبر عليه، فإذا لا ينافي، هو حصل له المرض بأول المرض فصبر فحصل له الشفاء، فحصل له الثواب على الصبر، وحصل الكفارة، فإذا يدعى له بعد ذلك بالشفاء. يقول: والداعي متعبد لله، والمتعبد مثاب، فالدعاء عبادة سواء حصل المقصود أو يحصل المقصوده، فهو إما أن يحصله مقصوده وأما أن يعوض عنه بالثواب، يحصل له نفع آخر أو يدفع عنه ضر آخر، كما جاء في الحديث أن ما من داعي يدعو الله لسوية ولا قطعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خلال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يعطيه من الخير أفضل من ذلك، وإما يدفع عنه من السوء مثلها. فالداعي مستجيب على كل حال. نعم.
باب وضوء العائد للمريض. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن منكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب علي أو قال صبوا علي فعقلت فقلت يا رسول الله لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض.
نعم آية الترجمة وضوء العائد المريض يعني استحباب توضأ العائد والصب على المريض من وضوئه لما فيه من أثر العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا صب عليهم من وضوئه فإنه يتبرك بوضوئه وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الله فيه من البركة. أما غيره فإن يصب عليهم من وضوئه لما فيه من أثر العبادة إذا كان ما لا يضره ولا يؤثر عليه فلا بأس أن يتوضأ ويصب عليهم من وضوئه. والنبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمراء في وضوئه الأمراء البركة ولما فيه من أثر العبادة فيه. وفي هذا الحديث دليل على أن جابر رضي الله عنه استفاد لما صب عليه الوضوء عقل كان مغمى عليه فلما صب عليه الوضوء أفاق فعقل. قال رسول الله لا يرثني إلا كلالة والكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد يقال له كلالة يعني سائر الميراث. الكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد كان في ذلك الوقت ليس له ليس أبوه توفي عبد الله بن حرام ليس له أب ولا جد وليس له أولاد فلهذا قال أنا كلالة فكيف الميراث. وقد بين الله آية الميراث آية الكلالة في آخر آية من سورة النساء يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني ولا والد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إلا بكل لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال والنساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ففيها يرث الإخوة والأخوات والأخوة والأخوات لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة ليس له ولد ولا والد فإن كان له ابن حجب الإخوة والأخوات وكذلك الأب يحجب الإخوة والأخوات فلا يرث الإخوة إلا عند عدم إلا إذا كان الميت كلالة ليس له ولد ولا والد. نعم.
باب من دعا برفع الوباء والحمى. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال وكيف تجدك. قالت وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع وقيرته فيقول ألا ليت شعري لبيتن ليلة بوادني وبواد وحولي إذخر وجليل وهل أريدن يوما مياه مجنة وهل تبدو لي شامة وطفيل. قال قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
نعم هذه الترجمة للدعاء برفع الوباء والحمى. الوباء عام يشمل عموم الأمراض والحمى نوع من الوباء فعطف الحمى على الوباء من عطف خاص على العام. ذكر حديث عائشة لما قدم رسول الله المدينة مهاجرا وعك أبو بكر وبلال يعني صابتهم الحمى. قالت عائشة فدخلت عليهما تزورهما. سبق المؤلفة بهذا في زيارة المريض للرجال والنساء. المرأة لا بأس أن تزور الرجل بشرط ألا يكون خلوة وأن تكون متحجبة وألا يوجد ولا يكون هناك يعني فتنة. فعائشة دخلت عليهما وسألت أبا قالت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك. قالت وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. تذكر الموت وقربه وأن أدنى من شراك النعل هو السير الذي في ظهر القدم. الموت أقرب من الإنسان من شراك النعل ما بينه وبين الموت إلا أن يقف النفس فيموت. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال هيدا أمر بأن يقصر أمله. قال وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصبح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالموت أدنى من شرك النعم، يعني أقرب من شرك النعم. تذكر الموت وقربة لما أصبت الحلم إذا أخذت الحمى واشتدت عليه يتمثل بهذا البيت: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شرك النعم. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا يتشاري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدو الإشامة وطفيل. يتذكر أمكنة بمكة، وادي من ودان مكة والإذخر حشيش وشامة وطفيل كل جبلان وكل واديان. تذكر مكة وجبالها ووديانها لأنه عاش فيها دهرا، ولما هاجروا منها صابتهم الحمى، وكان يتذكر ويحن إلى وطنه الأول. ولهذا يقول الشاعر: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فكان بلا الحن يحن إلى مكة ويتذكر وديانها وجبالها. قالت عائشة: فجئت رسول الله فأخبرته، يعني بحالهما، فدعا عليه الصلاة والسلام بهذا، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، لأن كان فيها مرض، كان فيها الحمى في الوقت أنها قد جئنا مدينة وهي من أوبئ أرض الله، يعني شد الوباء. وقال: وبارك لنا في صعها ومدها، وانقذ حماها فاجعلها في الجحفة. فنقلت الحمى، تقلت الحمى، استجاب الله دعاء نبيه. وسبق هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في الباب السابق، وهنا ذكره للدعاء برفع الوباء والحمى. قال: اللهم انقل حماها فاجعلها في جفاف الشهد. فلا بأس بالدعاء برفع الوباء والحمى، وأن هذا لا يعارض القدر. ذكر حاول نستشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء، قال: لأنه يتضمن الدعاء برفع الموت، والموت حتم مقضي، يكون ذلك عبثا. قال: وأجيب بأن ذلك لا يلف التعبد بالدعاء، لأنه من جملة الأسباب، يعني قد يكون من جملة الأسباب في طول العمر أو رفع المرض. وقد تواترت الأحاديث الاستعاذة من الجنون والجذام وسيء الأسقام ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير، ولا يقبل بذلك أحد. وفي الالتجاء في الدعاء إلى الله عز وجل تعبد لله عز وجل، زيادة على التداوي، فيه عبادة لله عز وجل، فيه خضوع وذل لله عز وجل. قال حول إن منع الدعاء من جنس ترك العمل الصالح، اتكال على القدر، وهذا باطل. والبلاء يدفع بالدعاء. جاء في الحديث الآخر أن البلاء والدعاء يعتلجان بين السماء، فأيهما أقوى؟ قال صاحبه: والدعاء من القدر، من جملة القدر، من جملة الأسباب. والله تعالى خلق الأسباب وسببته، وكلها من قدر الله. وقد أنكر الدعاء المعتزلة والصوفية، وقالوا إنه لا حاجة إلى الدعاء، ولهم شبه في هذا، وقالوا لا يحتاج الدعاء إلى العجائز وأشباههم، وقالوا إنه لا حاجة إلى الدعاء، إن كان مقدر سيحصل الذي يدعى به سيحصل فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم يحصل فلا فائدة في الدعاء، ففي الحالين لا حاجة إلى الدعاء. وهذا من جهل مضالعهم، لكن هناك أمر ثالث، وهو أنه قد يكون القدر معلق بالدعاء. إذا كان معلق بالدعاء فلا يقال أنه لا فائدة في الدعاء، يعني من شبهة يقولون إن كان المقدور سيحصل فلا حاجة إلى الدعاء، سيحصل دعاء ولا بدعاء، وإن كان الدعاء المقدور غير حاصل ما يدعى فلا حاجة أيضا إلى الدعاء. فالدعاء في الحالين عبث يقولون، هذا يعتمد على القدر. وأجيب أن هناك أمر ثالث، وهو أن الدعاء أن هناك قدر مرتبط بالدعاء، قدر معلق بالدعاء، يحصل قدر الله يحصل هذا الشيء بالدعاء ولا يحصل بالدعاء. وإذا كان القدر معلق بالدعاء فلا يقال إنه لا فائدة فيه، بل يقال إنه فيه فائدة، لأن الله قدر أن يحصل هذا الشيء بالدعاء ولم يقدر حصوله بغير الدعاء. هذا من جهلهم وضلالهم. حتى الفلاسفة وهم كفار اعترفوا بفائدة الدعاء، وقالوا كلامهم مشهور إن ضجيج الأصوات بفنون اللغات في هياكل العبادات
يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. هذا ما هو مع شركهم يعتقد النجوم المؤثرة، ومع ذلك الدعاء يأثر ضجيج الأصوات في فنون اللغات في هياكل العبادات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، فاعترفوا بفائدة الدعاء ومع شركهم. أما الصوفية والمعتزلة فإنهم أنكروا فائدة الدعاء، وهذا من جهلهم وضلالهم. والدعاء عبادة، نحن نقول إن المؤمن مأمور بالدعاء، والدعاء من أفضل القربات وأجل الدعاء وأجل الطاعات. والله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم وادعوا ربكم تضرعا وخفية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إن الذي في الحديث إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. كيف قال لا فائدة في الدعاء؟ الدعاء فيه فوائد عظيمة، من أفضل القربات وأجل الطاعات، والمتعب المثاب، أنت مثاب. ثم الداعي لابد أن يحصل له إما أن يستجاب دعوته في الحال، وإما أن يعطى من الخير مثل ما دعا أفضل، وإما أن يصنعه من السوء مثله، فهو مستفيد على كل حال. ولو لم يكن من ذلك إلا أن الدعاء عبادة، من أفضل القربات وأجل الله فيه الخضوع والذل والاستكانة لله عز وجل، والاعتراف بربوبية الله وقدرته وعظمته، والاعتراف بعبودية العبد وذله وخضوعه واستكانته. هذه فوائد عظيمة. لكن هؤلاء لجهلهم وضلالهم وكفرهم قالوا هذا الكلام، نسأل الله السلامة والعافية. يقول وجد الأصوات بفنون اللغات في هياكل العبادات تحلل ما عقدت في الأفلاك والمؤثرات، يعتقدون يعني الأفلاك المؤثرة نجوم. والشاهد من هذا أنهم أثبتوا أن الدعاء يؤثر وأن فيه فائدة مع كفرهم، صلى الله عليه وسلم. نعم، لابد أن يثاب بشروطه، من شروط الدعاء أولا أن يكون يشترط أن يكون على طهارة، وأن يستقبل القبلة، وأن يثني على الله أولا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي، فقال عاجل هذا، إذا دعا أحدكم فليثني على الله ثم يصلي على النبي ثم ليدعو. ومن شروطها اختيار أوقات الإجابة كمثل بين الأذان والإقامة، في وقت السحر وآخر ساعة من يوم الجمعة وثلث الليل الآخر، ومنها التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أو بالعمل الصالح، ومنها حضور القلب دعاء قلب غافل لله، ومنها حسن الظن والرجاء لله عز وجل، واعتقاد أن الله يجيب دعوته، وإذا سألك على بعد أني فإني قريب وجود دعوة الداعية دعا. ومنها ألا يتعجل ويستحسر فيقول دعوته ودعوته فلم يستجب لي، فعند ذلك ينقطع ويترك العبادة، يستمر ويلح بالدعاء، إن الله يحب الملحين بالدعاء. ومنها ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم أيضا. ومنها ألا يعتدي في الدعاء، يكون عدوان. ومن العدوان أن يسأل شيئا لا يليق به، قال والله ما أعطني منازل الأنبياء، هذا عدوان. أو يسأل أن يسأل الله شيئا محرما، كان يقول اللهم اغفر للزنا أو للسرقة أو لشرب الخمر والعياذ بالله، هذا من العدوان، نسأل الله العافية. يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يعتدي أو يدعو على والديه أو على قرابته، كل هذا من العدوان. نعم، وكذلك أيضا من ذلك أن يكون طيب المطعم، أن يطيب مطعمه، لما ثبت في الحديث عن سعد أنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أجب أطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. في حديث أبي هريرة في الذي رواه الإمام مسلم في قصة الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنا يستجاب لذلك. ومن ذلك أيضا رفع اليدين من أسباب أيضا قبول الدعاء، ومنها الإلحاح في الدعاء، ومنها الابتعاد عما يعارضه. أكل الحرام هذا عارض قوي، هذا الرجل وجد عنده أسباب لقبول الدعاء متعددة، لكن عرضها مانع قوي. من هذه الأسباب أنه مسافر، والمسافر مستجاب الدعاء، ومنها أنه يطيل السفر أيضا، مسافر يطيل السفر، ومنها أنه أشعث أغبر بعيد عن الترفه والتنعم، ومنها أنه يرفع يديه إلى السماء، ومنها أنه يتوسل الله بربوبية يا رب يا رب يا رب. كم سبب؟ 5 أسباب لقبول الدعاء، ومع ذلك ما نفعت الأسباب لأنه عارضها مانع قوي وهو التلبس بالحرام أكلا وشربا ولباسا وتغذية، مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام، نعوذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يستجاب أن اسم استفهام للاستبعاد، والمعنى بعيد أن يستجاب لمن هذا وصف. 5 أسباب لقبول الدعاء عرض هذا المانع القوي وهو التلبس بالحرام، نعوذ بالله. أن يقسم، لا، ما ينبغي الإنسان يقسم على الله، الإنسان يزري على نفسه. الذين يقسمون على الله خاص أولياءه الذين أخلصوا له العبادة واتقوه حق تقواه، فولا خاص أولياءه كما في الحديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. والإنسان لا يخاطر ولا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه من أولياء الله حتى يقسم على الله، بل يزري على نفسه ويحذر أيضا أن يكون من المتألين على الله، فإن التألي على الله كما في حديث أبي هريرة في قصة الرجل العابد والعاصي، وأن العابد نصح العاصي يأتي يراه على المعصية ثم يقول: اتق الله ارجع ما كنت تصنع. وفي مرة نصحه فرد عليه العاصي ردا قويا وقال: دعني وربي، أبعث علي رقيبا، ما لك خلقي، ما لك دخل، اتركني وربي. فغضب العابد وقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقال في الحديث فقال الله تعالى: من الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ قال: فاجتمع عند رب العالمين. فقال للعابد: أكنت بي عالما؟ أو كنت علي وعلى ما في يدي قادرة؟ وقال العاصي: ادخل الجنة برحمتي. وقال للعابد: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: تكلم يعني العابد بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني يذهب دنياه وآخرته. تعلي والتحجر على الله، ينبغي الإنسان لا يتعدى حده، مقصودا لا يبغي أن يقسم على الله إلا بعد التأكد، هذا يكون خاص. اللي يقسم على الله اللي وصل إلى حالة التقوى والاستقامة. ومن الذي منا يزكي نفسه؟ من الذي يزكي نفسه؟ نعم. إيش يعني يقول أنها بعض الناس يدعي أن شرط الإيمان بقدر أنه يقف للسهم حتى إذا رمه العدو ولا يتحرك ولا يجعله مانع، يقول: أنا خاص مؤمن بالقدر. لا، ليس مؤمن بالقدر، اجعل الترس وما يجعله الفارس في وجهه يتقي به وقع النبال. الترس يعني في المجنة شيء من الحديد، وتشوفنا أحيانا مع الجنود في المشاغبات، يجعل معها ايش؟ مع أمامه الترس يتقي به، حتى لو ضرب أحد حجر ولا كذا تكون في الترس، هذا الترس يتقي به وقع النبال. بعض الناس وبعض الصوفية يقول: أنا أؤمن بالقدر، خلاص ما أجعل شيء يرد السهم، أنا عاقف أؤمن بالقدر، إن قدر الله نصيبني السهم نصيبني، يقول: هذا السهم من أمام القدر، افعل السهم، اجعل فرس، خذ ذلك فرس يمنع عنك وقع النبال، وهذا لا يمنع من القدر، هذا من الأسباب والأسباب مقدر. نعم.